إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 600 بعد الألف. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب له مناسبتان: مناسبة لما قبله ومناسبة لما بعده. أما مناسبة ما قبله فإن الباب الذي قبله في الدعوة إلى التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد، والداعي إلى التوحيد يحتاج أشد الحاجة إلى تفسير التوحيد، لأنه لب دعوته. ما يتصور أن داعيا يدعو إلى التوحيد وهو لا يعرفه، بل يحتاج أن يفسر له التوحيد وأن يدرسه وأن يتعلمه من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالمناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله واضح. وأما المناسبة بينه وبين الأبواب التي بعده فكما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، أن هذا الباب الذي هو تفسير التوحيد يأتي تفسيره في بقية الأبواب. فالأبواب بعد الباب الخامس إلى آخر الكتاب كلها تفسير للتوحيد، فيكون هذا الباب الخامس فيه تفسير التوحيد إجمالا، والأبواب التي بعده فيها تفسير التوحيد تفصيلا. ونحن ذكرنا في المرة الماضية أنه لا يكفي في معرفة التوحيد الإجمال، بل لا بد من التفصيل. ولا تظهر عداوة المخالف، لا تظهر عداوة المخالف إلا عند تفصيل التوحيد. عندما نقول التوحيد أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، المخالف هو يعتقد أنه لا يعبد إلا الله. فإذا فصلنا فقلنا مثلا: لا يجوز دعاء المقبور، ولا يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تثور ثائرته وتظهر عداوته ويتبين خلافه. فإذا لا يكفي أيتها الأخوات في تفسير التوحيد التفسير الإجمالي، لا يكفي التفسير الإجمالي، بل لا بد من التفصيل. وهذا الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى. فإن الأبواب بعد الباب الخامس كلها في تفسير التوحيد على سبيل التفصيل، فيذكر من الشرك كذا ومن الشرك كذا ومن التوحيد كذا ومن التوحيد كذا. قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ربما يقول قائل: ما الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه؟ المعطوف هو شهادة أن لا إله إلا الله، والمعطوف عليه التوحيد، تفسير التوحيد وشهادتي. أليس التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله؟ فالجواب أن هذا عطف بيان وعطف تفسير. فأراد الشيخ أن يقول أن تفسير التوحيد إنما يكون بمعرفة شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا هذا العطف للتفسير وللبيان، هذا العطف للتفسير وللبيان. فالذي يقول لنا فسروا لنا التوحيد، فنقول تفسير التوحيد بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى، يذكر لنا الشيخ آيات وأحاديث فيها تفسير التوحيد. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آية من سورة الإسراء. لا تتبين الدلالة من هذه الآية على تفسير التوحيد، لا تتبين إلا بماذا؟ إلا بمعرفة سبب النزول كما ذكرنا قبل ذلك. فإن جماعة من الإنس كانوا يعبدون وكانوا يدعون جماعة من الجن، نفرا من الجن، فهؤلاء النفر من الجن أسلموا ولم يعلم بهم النفر من الإنس. فأخبر الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء الذين أسلموا، فقال سبحانه: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين تدعونهم يا أيها النفر من الإنس، هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم من دوني، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء موحدون، هؤلاء موحدون. طيب، ما تفسير هذا التوحيد؟ تفسير هذا التوحيد في ثلاث جمل. الجملة الأولى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الثانية: ويرجون رحمته. الثالثة: ويخافون عذابه. فهذا تفسير للتوحيد. فلو قيل لك فسر التوحيد كما جاء في آية الإسراء، الجواب: التوحيد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير حتى يتبين أنه تفسير للتوحيد. فقوله سبحانه: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون يعني يطلبون، إلى ربهم، إلى ربهم، فلأنه سبحانه ربهم فهو معبودهم وحدهم، يبتغون إلى ربهم، إلى ربهم الوسيلة. ما قال سبحانه يبتغون الوسيلة إلى ربهم، وإنما قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما فائدة هذا؟ يقول أهل البلاغة تقديم الجار والمجرور إلى ربهم، طبعا نحن عندما نقول المجرور يعني اللفظ، يعني نقول اللفظ، ولذلك عندما نعرب مثلا إلى الله نقول الله لفظ الجلالة مجرور، ما نقول الله مجرور. يبتغون إلى ربهم، إلى ربهم جار ومجرور، تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، أي أنهم يخصون ربهم بهذا الابتغاء، بهذا الطلب، لا يطلبون من غيره، لا يطلبون من غيره. يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة لها تفسيران متلازمان. أما التفسير الأول فالوسيلة بمعنى الحاجة، الوسيلة بمعنى الحاجة، كما قال عنترة في شعره يخاطب امرأة قال إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني إن الرجال لهم إليك حاجة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني إذا أخذوك وتزوج رجل منك فإذا تكحلي وتخضبي. الشاهد قوله إن الرجال لهم إليك وسيلة، وسيلة يعني حاجة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يبتغون إلى ربهم الحاجة، فيتوجهون في حاجاتهم إلى الله وحده، يتوجهون في حاجاتهم إلى الله وحده، وهذا هو التوحيد، وهذا هو إياك نستعين، إياك نستعين، نخصك بالاستعانة، فلا نستعين إلا بك. فهذا هو التفسير الأول للوسيلة، أن الوسيلة بمعنى الحاجة. التفسير الثاني أن الوسيلة على معناها المعروف، عندما أقول مثلا السيارة وسيلة إلى الذهاب إلى المركز الفلاني، السيارة وسيلة، وسيلة يعني أداة، وكما يقولون الوسيلة وصيلة، الوسيلة وصيلة يعني الوسيلة توصل، فالوصول هو الغاية والوصول هو الطريقة والأسلوب، وهذا من جمال اللغة العربية، فيقال من وصل وصل، من وصل وصل يعنيش؟ يعني اتخذ سبيلا للوصول، وصل يعني إلى غايته. فيبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة أي الوسيلة التي توصلهم إلى ربهم. ما هي الوسيلة التي توصل إلى الرب سبحانه وتعالى؟ شو الجواب؟ فإذا هذا هو تفسير التوحيد، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الوسيلة التي توصلهم إلى ربهم، وهي عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد. فإذا هذا التفسير الثاني. هل هناك منافاة بينه وبين التفسير الأول؟ الجواب لا، لأن التفسير الثاني هو إياك نعبد، والتفسير الأول هو إياك نستعين. فمن جاء بالوسيلة على المعنى الثاني من جاء بالوسيلة على المعنى الثاني حصلت له الوسيلة على المعنى الأول. من جاء بالوسيلة على المعنى الثاني وهو التوحيد حصلت له الوسيلة على المعنى الأول وهو تحقيق الحاجات وهو إياك نستعين. فما أحسن هذا التفسير. كلمة الوسيلة بمعنيها هي إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن خلاصة كتب الله عز وجل في هاتين الكلمتين إياك نعبد توحيد، إياك نستعين الحاجات، وهاتان الكلمتان جمعا في كلمة الوسيلة. الوسيلة، فكان الله عز وجل يقول يبتغون إلى ربهم إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة بمعنيها وهي إياك نستعين على المعنى الأول طلب الحاجات، وإياك نعبد على المعنى الثاني. فإذا كانت الوسيلة تضمنت يعني أعظم كلمتين إياك نعبد وإياك نستعين، ألا تكون هذه الآية فيها أعظم دليل على تفسير التوحيد؟ تفسير التوحيد هو هذا، إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة ونخصك بطلب الحاجات، نخصك بالعبادة ونخصك بطلب الحاجات، أليس هذا هو التوحيد؟ فهذه الآية فيها دلالة واضحة على تفسير التوحيد خلافا لبعض العلماء الذين قالوا يعني ليست هناك مناسبة بين إيراد الآية في هذا الباب، لأن الباب في تفسير التوحيد والآية ليس فيها تفسير التوحيد. أعتقد أن هذا يعني من قلة العلم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، فهذا هو الحظوة والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، أيهم أقرب. فالقريب من الله تبارك وتعالى هو من جاء بالوسيلة، هو من جاء بالوسيلة، هذا هو القريب إلى الله تعالى، أيهم أقرب. فهذا التنافس، التنافس ليس القرب من أصحاب الأموال ولا من الذين يظن بهم تحقيق الحاجات، وإنما القرب الحقيقي إلى الله تبارك وتعالى، أيهم أقرب. والقرب إلى الله تبارك وتعالى يتحقق بهاتين الكلمتين اللتين تتضمنها كلمة الوسيلة، ويرجون رحمته. طيب، الرجاء أليس هو من الوسيلة؟ نعم، نقول إنما أفرده الله تبارك وتعالى بالذكر لأهميته، لأن غالب الناس، أكثر الناس يرجون ويخافون. حال الإنسان إما أنه راجل أو خائف، يرجو ما عند الآخرين أو يخاف ما عندهم. فخص الله تبارك وتعالى هذين النوعين من العبادة من الوسيلة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فبهذا التقرير يعني يتبين دلالة الآية على تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون. والبراءة تكون يعني بثلاثة أمور، البراءة تكون بثلاثة أمور. حفظ الله هذا الشارح يعني في تدقيقه وفي تأصيله. البراءة تكون يعني بثلاثة أمور: الكفر بهذه العبادة الشركية، وأيضا البغض لها والعداوة لها، فإذا ثلاثة أمور. فالبراءة تكون بالكفر وبالبغض وبالعداوة بالمعاداة. فإذا إنني براء يعني كما في سورة الممتحن، إنني براء كما في سورة الممتحن إيش؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. سبحان الله. فإذا براء، براء هذه ما تفسيرها؟ تفسيرها في سورة الممتحنة. يعني سبحان الله، مجالس العلم لها بركة. أنا ما خطر على بالي هذه الثلاثة إلا الآن. أنا قرأتها في شرح الشيخ: الكفر والبغضاء والمعاداة، وهي موجودة في سورة ليش؟ في سورة الممتحنة. فلعل الشيخ يعني ما استحضر هذا الموضع: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. البغضاء تكون في القلب، وكفرنا بكم اعتقاد الكفر بهذه العبادة الشركية، والعداوة تكون ظاهرة وباطنة. فإذا هذا معنى إنني براء، إنني براء مما تعبدون. ولم يقل إنني براء منكم، لأن هذا من يعني أسلوب الدعوة، إنني براء مما تعبدون. فليست القضية في أشخاصهم، وإنما القضية في أوصافهم. فلما كانت أوصافهم شركية فقال إنني براء مما تعبدون، لم يقل منكم، لأن القضية لا تتعلق بالأشخاص. ولذلك الشخص إذا صار موحدا صار أخا لنا وحبيبا لنا. إنني براء مما تعبدون، كما قال النبي صلى الله، كما قال الله عز وجل لنبيه: فإن عصوك فقل إني بريء مما إيش؟ مما تعملون، ليس منكم وإنما مما تعملون. قال: إلا الذي فطرني. استثنى ربه، لأنهم كانوا يشركوا، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فقال: إنني براء مما تعبدون. قال: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، يعني إلا رب العالمين الذي أنتم تعبدونه لكن تشركون به، إلا الذي فطرني. ونتأمل كيف قال سبحانه: فطرني، إلا الذي فطرني، لأن الفطر من أعظم أدلة التوحيد. الفطر هو الخلق، فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، فلأنه هو الفاطر سبحانه فهو المستحق للعبادة وحده. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. طيب، أليس هذا هو تفسير لا إله إلا الله؟ لأن إنني براء مما تعبدون هذه تقابل إيش؟ لا إله. إلا الذي فطرني إلا الله، فهذا تفسير مطابق. فهذا الموضع في سورة الزخرف أعظم موضع لتفسير لا إله إلا الله. لا إله يقابل إنني براء مما تعبدون، هذا الإيش؟ النفي. إلا الله، إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. وهذا هو تفسير لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نفي ماذا؟ نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها لله تعالى وحده. هل هذه الجملة صحيحة؟ نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده، هل هذه الجملة يعني صحيحة؟ وأرجو عدم التعجل في الجواب، لأن كثيرا من الأفاضل لا يتنبهون إلى قيد سأذكره أو سيذكره المجيب عندما قل نفي الألوهية عما سوى الله. فهل لا إله إلا الله تنفي الألوهية عما سوى الله؟
هو الإثبات أول شيء لله تعالى وثم النفي.
لا، أنا أقول لا إله إلا الله هل هي تنفي الألوهية عما سوى الله؟ طيب أنا أسهل الجواب شوي، لو كانت لا إله إلا الله تنفي الألوهية عما سوى الله، ما كنا رأينا في الكون إلها يعبد من دون الله، ما كان موجود أصلا. فإذا الصواب عندما نقول تنفي الألوهية الحقة، لا بد أن نضيف هذه الكلمة، تنفي الألوهية الحقة، لا تنفي وجود الألوهية، لأن الألوهية موجود في معبودات موجودة غير الله عز وجل. فلا إله إلا الله ما تنفي وجود الألوهية، وإنما تنفي الإلهية الحقة، أي أنهم لا يستحقون، تنفي الإلهية الحقة. سبحان الله، يعني من زمن قرأ عليها بعض الإخوة الأصول الثلاثة، وكنت دوما أقول في نفسي لا بد أن نضيف يعني هذه الكلمة، إلى أن وجدت الشارح حفظه الله وسدده قد ذكرها. فإذا هي تنفي الإلهية الحقة، لا تنفي الإلهية فقط، لأنها لو كانت تنفي الإلهية ما وجدنا إلها في الكون يعبد من دون الله تبارك وتعالى. الشيخ ذكرها في صفحة 98، قال تنفي جنس الألوهية الحقة، فما أحسنه، حفظه الله وسدده. فهذا مما ينبغي التنبه إليه. نجد كثيرا من الشراح يقولون تنفي الإلهية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل وحده، هذا في قصور، وإنما نقول تنفي الإلهية الحقة. فإذا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هو مضمون لا إله إلا الله النفي والإثبات. والدليل قوله تعالى وجعلها كلمة، كلمة يكاد يجمع المفسرون على أن تفسير كلمة هي لا إله إلا الله. وجعلها يعني هذا الكلام المتقدم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذا كلمة، أي أن هذا المتقدم هو تفسير هذه الكلمة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فإذا هذه الآية أوضح آية في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم. ما دلالة هذه الآية على تفسير التوحيد؟ أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان، الأحبار يعني العلماء والرهبان العباد، النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا، أربابا يعني آلهة، ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية سمعها عدي بن حاتم فقال يا رسول الله يعني ما عبدناهم؟ حسب عدي أن عبادتهم أنهم يعني يصلون لهم ويسجدون لهم وغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فتابعوهم فتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فإذا هذا نوع من أنواع الشرك. لو أن إنسانا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله ثم تابعه جماعة على ذلك فقد عبدوه من دون الله عز وجل، قد عبدوه من دون الله عز وجل. فمن تفسير التوحيد ولا إله إلا الله أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم في عباده، كما قال سبحانه في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. فإذا من الشرك بالله تبارك وتعالى وعدم تحقيق التوحيد وعدم تحقيق لا إله إلا الله مثل ما في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يبين هذا بقية الآية، بقية الآية فيها دلالة واضحة على تفسير التوحيد. بقية الآية إيش؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحان الله، ختام هذه الآية ما أحسنه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. سبحان الله، إلها واحدا هذا التوحيد، لا إله إلا هو هذه لا إله إلا الله. فاشتمل بقية هذه الآية على الباب تماما، ليعبدوا إله واحدا هذا تفسير التوحيد، لا إله إلا هو وشهادة أن لا إله إلا الله. اشتملت هذه الآية يعني بقية الآية على الباب، اشتملت على ما بوب به المصنف تماما. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد جمع ند، والند هو المثل، يحبونهم كحب الله يعني حب عبادة، يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كما يحبون الله، وحب الله عبادة، فهم يحبون أندادهم محبة شركية. فخرجت المحبة الطبيعية التي تكون كالتي بين الرجل وأقاربه وبينه وبين زوجته. فالمراد بالمحبة هنا المحبة العبادة، المحبة العبادية، يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كما يحبون الله. فإذا هم أشركوا بالله عز وجل في المحب، أشركوا بالله عز وجل في العبادة. ليس معنى أندادا أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، ما أشركوا في الربوبية، وإنما أندادا في الألوهية في العبادة. يحبونهم كحب الله، إنما خص الله تبارك وتعالى المحبة لأن المحبة هي وقود العبادة، المحبة هي وقود العبادة. المصلي المزكي الحاج الذاكر لله الداعي لله الذي يحسن معاملة الجيران الذي لا يغش في البيع، كل هذا الذي يحركه ماذا؟ المحبة. فالمحبة هي محرك العباد، فمن أجل هذا خصها الله تبارك وتعالى بالذكر. يحبونهم كحب الله، أي يشركون بالله في المحبة، فصارت محبة قلوبهم موزعة، جزء منها لله وجزء منها للشركاء. طيب، وأما المؤمنون فمحبتهم خالصة لله. طيب، أيهما أشد، محبة المشرك ولا محبة الموحد؟ مما لا شك فيه محبة الموحد، لأنها خالصة لله عز وجل 100% لله. وأما المشرك نحصل 50% لله و50% للشركاء، بل ربما يكون حظ الشريك أعظم عندهم من حظ الله عز وجل. فلذلك قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبتهم خالصة توحيد. هذا هو تفسير التوحيد. تفسير التوحيد أن تكون المحبة العبادية خالصة لله تبارك وتعالى، خالصة لله تبارك وتعالى. الذي فسرنا به الآية كما سمعتم هذا هو القول الصحيح. يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله. هناك قول آخر ولكن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرجو الرجوع إلى الفتاوى المجلد السابع صفحة 188 والمجلد الثامن صفحة 357 ومواضع أخرى، يعني يمكن في البحث في المكتبة الشاملة ممكن يعني تجد مواضع أخرى لهذه الآية. ذكر شيخ الإسلام فيها قولين وصوب هذا القول الذي ذكرته، وهو ماذا؟ يحبونهم كحب الله، يعني كما يحبون الله، كما يحبون الله. فرجعنا إلى هذا الموضع، ولا أريد نقلا، أريد قراءة ثم تلخيص بما فهمت أنت، بما فهمت، التي تأتي بنص كلام الشيخ لن أنظر، لن أقرأ إلا أنا أريد القراءة، وبعدين الذي فهمتيه سجليه. المجلد السابع صفحة 188 والمجلد الثامن صفحة 357. أرجو قراءة الموضع وبعدين التلخيص بما فهمتي، لأن الشيخ رجح هذا القول من عدة أوجه. فيعني تقرأين الموضع، ذكر شيخ الإسلام في ذلك قولين وتلخص القولين بما فهمت أنت، وبعدين تشوف ترجيح الشيخ، لأن هناك من يخالف الشيخ ويرجح القول الثاني الذي سأذكره الآن. القول الثاني: يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحب المؤمنون الله. يحبونهم يعني المشركون يحبون آلهتهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، فيكون هنا محذوف. فإذا على القول الأول يحبونهم كحب الله، إيش المحذوف؟ على القول الأول يحبونهم كحب الله، المحذوف الضمير، يعني كحبهم لله، كحبهم. وعلى القول الثاني إيش المحذوف؟ يحبونهم كحب المؤمنين لله. شيخ الإسلام يقول هذا القول الثاني باطل، لأن المشركين لا يحبون الله كما يحب المؤمنون الله، لأن محبة المؤمنين محبة خالصة ومحبتهم شركية. لكن الآخرون يعني يوجهون توجيها آخر. المهم أرجو الرجوع إلى هذا الموضع وتلخيصه. ما الدلالة من الآية على تفسير التوحيد؟ تفسير التوحيد أن تكون المحبة خالصة لله تبارك وتعالى. طيب ولماذا المحبة؟ لأن المحبة هي محرك العباد، هي وقود العباد. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الجواب حرم. على طريقة التشجير عندنا أمران يؤديان إلى أمر، الأمران الأولان شرط والأمر الناتج نتيج. ما هما الأمران؟ قال لا إله إلا الله، هذا الأمر الأول. الثاني كفر بما يعبد من دون الله، ينتج حرم ماله ودمه. طيب إذا ما جاء بالأمرين، يعني مثلا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، الجواب لا يحرم ماله ودمه. فإذا لا بد من الأمرين. أليس هذان الأمران هما تفسير لا إله إلا الله؟ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. الإثبات قال لا إله إلا الله، والنفي كفر بما يعبد من دون الله. فإذا لا بد من هذين. ففي هذا الحديث تفسير لا إله إلا الله. طيب ربما يقول قائل: ألا يكفي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، أو حرم ماله ودمه؟ أليس لا إله إلا الله فيها هذا الشرط؟ نقول هذا صحيح. ولذلك يجيء في بعض الأحاديث الاقتصار على القول دون الشروط. الأحاديث التي فيها الاقتصار على القول نضم إليها الأحاديث التي فيها الشروط، يبتغي بذلك وجه الله، كفر بما يعبد من دون الله خالصا من قلبه غير شاك فيهما، فلا بد أن نضيف هذه الشروط. طيب لو افترضنا أن ما جاءت الشروط أصلا، نقول لو ما جاءت الشروط فلا إله إلا الله هي نفسها تتضمن النفي والإثبات، تتضمن النفي والإثبات. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أن يبين على لسان نبيه هذه الشروط حتى لا يختلف فيها. فإذا كفر بما يعبد من دون الله هي من مقتضى لا إله إلا الله، وإنما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها للتنبيه عليها ولرفع النزاع بين الناس. قال حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما، وحسابه على الله، يعني نعامله بالظاهر طالما أنه قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، نعامله بالظاهر وحسابه على الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فبين أن هذه الترجمة هي أعظم ترجمة في هذا الكتاب، لأن الأصل الباب الخامس هذا هو الأصل، لأن هذا الباب تفسيره في كل الأبواب، فباب يفسر في بقية أبواب الكتاب لباب عظيم. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها. نص الشيخ على أن هذا الباب هو أعظم المسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها. ولما كان هذا الباب فيه أعظم المسائل وأكبر المسائل وأهم المسائل، تولى الشيخ شرحه بنفسه واستغنى به عن ذكر المسائل. هذا الباب ما ذكر فيه مسائل، وإنما شرح فيه هذه المسألة العظيمة، لأنه قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة وبينها بأمور واضحة. قال منها آية الإسراء بين فيها، بينها يعني الضمير هنا يعود على الله عز وجل، يعني بين الله عز وجل أكبر المسائل بأمور واضحة. بين يعني الله عز وجل هو الذي بين. قال منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، فهذا نوع من الشرك، من الشرك دعاء غير الله، قال لا دعاؤهم إياهم، ومن الشرك طاعة العلماء والعباد في المعصية. قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني ضراء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة، البراءة يعني مما تعبدون والموالاة لمن؟ لله عز وجل. نعم، قال فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة من المعبودين وهذه الموالاة أي لله عز وجل وحده، هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، صحيح يحبونهم كحب الله. وين المشبه، وين المشبه به؟ المشبه به حب الله. طيب والمشبه حبهم لأندادهم، طيب معروف أن المشبه به يكون عظيما، الأصل في المشبه به أن يكون عظيما، فلذلك قال الشيخ فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، صحيح. ولذلك نجد من المسلمين من ينطق بهذا ويقول أنا أحب الله عز وجل حبا شديدا، ونجده يذهب ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله، سبحان الله. قال فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ قال وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، سبحان الله. قال ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. كيف؟ قال فإنه لم يجعل التلفظ بها، يعني مجرد التلفظ، عاصما للدم والماء، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله. هذا كله إيش؟ هذا كله ليس عاصما للدم، لا التلفظ ولا معرفة معناها فقط ولا الإقرار، فإذا التلفظ ومعرفة المعنى والإقرار، بل الرابع هذا ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، كل هذا ما يكفي. قال بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر والبغضاء والعداوة، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. ننظر إلى هذا الإمام كيف يقرر التوحيد وكيف يعلن به وكيف لا يجبن. للأسف يعني بعض الدعاء إلى التوحيد الآن يجبنون أن يصرحوا بما دل عليه صريح القرآن والسنة. قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. قال فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. فعظم شأن هذا الباب وهو تفسير التوحيد ولا إله إلا الله، وأن الأدلة فيه بينة واضحة، وأن الحجة فيه ينبغي أن تكون قاطعة للتنازع، ولكن لا حياة لمن تنادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ننبه على بعض الأشياء يعني التي وردت في الشرح، وطبعا لا بد من قراءة الشرح، يعني لا بد من قراءة الشرح كاملا. وإذا يعني مر عليكن مواضع، سواء مواضع لغوية أو مواضع تحتاج إلى يعني السؤال عنها، فأكتبوا أسئلة. الشرح نافع جدا، فيعني يقرأ بكامله. طبعا هنا يعني بين الشيخ الفرق بين قول لا إله إلا الله وبين شهادة لا إله إلا الله. هناك فرق بين القول والشهادة، فإن الشهادة تتضمن ثلاثة أمور. يعني في فرق بين إنسان يقول لا إله إلا الله وبين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة أعظم من مجرد القول، لأن الشهادة تتضمن ثلاثة أمور. صفحة 97. الأمر الأول الاعتقاد، الأمر الثاني النطق، الأمر الثالث الإخبار. فإذا هذا معنى أشهد. فالذي يقول أشهد كأنه يقول أعتقد وأنطق وأخبر، يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ويخبر. والإخبار قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. الإخبار قد يكون قولا وقد يكون عملا. الإخبار يكون قولا بأن يدعو إلى الله عز وجل، وعملا بأن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. سبحان الله، هذا كله في كلمة أشهد. فالشهادة تتضمن ثلاثة أمور: اعتقاد ونطق وإخبار. والإخبار يكون بالقول ويكون بالعمل. طيب، في صفحة 98 قال وكلمة إله على وزن فعال. إله على وزن فعال، وتأتي أحيانا بمعنى فاعل وتأتي أحيانا بمعنى مفعول. يعني فعال هذا الوزن أحيانا يكون بمعنى فاعل وأحيانا يكون بمعنى مفعول. فإذا إله فعال. إن كان بمعنى فاعل فيكون إيش؟ آله. وإن كان بمعنى مفعول يكون مألوه. فإذا أقول مع الوزن إله فعال، إن كان بمعنى فاعل يكون آله. آله على وزن فاعل. طيب، وإن كان بمعنى مفعول فيكون مألوه. والصواب أن فعال هنا بمعنى مفعول، يعني إله بمعنى مألوه. والمألوه هو إيش؟ هو المعبود. لأن أله يأله بمعنى عبد. أله يأله بمعنى عبد، كما مر علينا قبل ذلك في البيت: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. تألهي يعني تعبدي. وأما من قال من اللغويين أن أله يأله بمعنى تحير فهذا قوله ضعيف، وإن كانوا فسروه يعني تفسيرا يعني مقبولا، لكن القول ضعيف. فإذا نعرف أن إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه. طيب ما هي الإلهة؟ الإلهة هي العبادة. أله يأله إلهة يعني عبادة، كما جاء في قراءة لابن عباس ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، وإن كانت هذه القراءة شاذة، ويذرك وإلهتك يعني ويذرك وعبادتك، لأن فرعون كان يعبد. وأما القراءة المشهورة ويذرك وآلهتك، لأنه مع أنه كان يعبد لكنه كان يعبد آلهة أخرى، سبحان الله، ولذلك كان يقول أنا ربكم الأعلى، مع أنه كان يعبد لكن كان هو نفسه كان له يعني آلهة يعبدها، كما قال حسن البصري. طيب بعد ذلك ذكر فيه خبر لا، لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها، وأين خبرها؟ خبرها تقديره حق أو بحق، كما ذكرنا لا إله بحق هذا خبر لا، لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله، فهي تنفي الإلهية الحقة عما سوى الله وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل، كما في الآية الأخرى. وأما الذين قدروه بموجود، لا إله موجود إلا الله، فهذا فيه محاذير، فيه محذوران. لا إله موجود، لا إله موجود إلا الله. المحذور الأول أن هذا غير مطابق للواقع، لأن هناك آلهة موجودة غير الله لكنها آلهة باطلة، فالتقدير بموجود غير صحيح. الثاني أن هذا يتوافق مع قول الاتحادية الذين لا يرون فرقا بين الرب والعبد، فيعتقدون أن كل ما عبد من دون الله فهو الله، كل ما عبد من دون الله فهو الله، كما قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه كان يلبس جبة ويقول ما في الجبة إلا الله. فإذا عندما نقول لا إله موجود إلا الله، يعني ليس إله موجود عبد من دون الله إلا وهو الله، فيكون فيه موافقة لقول الاتحادية. وكذلك المتكلمون والمعتزلة وغيرهم الذين فسروا إله بمعنى القادر على الاختراع، هؤلاء فسروا إله بمعنى فاعل، إله بمعنى فاعل ليس بمعنى مفعول، فسروا إله بمعنى فاعل، فقالوا يعني لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروه بالقادر على الاختراع. نقول هذا كان يعتقده الكفار ومع ذلك ماتوا كفارا. وكذلك في عقيدة تسمى العقيدة السنوسية للأشاعرة، كيف يعرفون الإله؟ صفحة 101، قالوا هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، هذه كلها ربوبية، المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، نقول هذه ربوبية، فيكونون فسروا لا إله إلا الله لا رب إلا الله. قال الشيخ في آخر صفحة 101، وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على المسلمين، لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، وقد عرفنا أن مشركي قريش كانوا على الإقرار بالربوبية، ومع ذلك كفرهم الله تبارك وتعالى. فسبحان الله، يعني أبو جهل كان يعلم معنى لا إله إلا الله أحسن من هؤلاء، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما كانوا يقولون لأنهم يعرفون معناه، يعرفون أنها تنفي الإلهية الحقة، تنفي استحقاق الألوهية عما سوى الله، فما قالوها. وأيضا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلا إله إلا الله تجعل الآلهة إلها واحدا هو الله تبارك وتعالى. في صفحة 107 أكد الشيخ على هذه الأمور الثلاثة في تعريف البراءة، قال والبراءة هي الكفر والبغضاء والمعاداة، ثم قال لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك، يعني الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة الكفر بما يعبد من دون الله والبغض له والمعاداة له. في صفحة 111 قال فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد، وتفسير لكلمة لا إله إلا الله، تفسير للتوحيد، الثاني تفسير لكلمة لا إله إلا الله، الثالث بيان ما يضاد ذلك من الشرك، الرابع وبيان ما ينافي أصل التوحيد، الخامس وبيان ما ينافي كماله، ينافي أصل التوحيد اللي هو الشرك الأكبر، ينافي كماله الشرك الأصغر والشرك الخفي وشرك الألفاظ، السادس بيان بعض مستلزمات التوحيد كالإقرار بالأسماء والصفات، السابع بيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. في صفحة 111 اللي هو آخر فقرة، هذا مضمون هذا الكتاب، مضمون كتاب التوحيد في تفسير التوحيد. فإذا هذه سبعة أمور: تفسير التوحيد، تفسير كلمة لا إله إلا الله، بيان ما يضد ذلك، بيان ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله، بيان بعض مستلزمات التوحيد، بيان ما يتضمن توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ بيان ما يتضمن توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. هناك جملة مشهورة يعني في علاقة الربوبية بالألوهية، اكتبوها: الربوبية تستلزم الألوهية، الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية، الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ايش معنى هذا الكلام؟ الربوبية تستلزم الألوهية، يعني الربوبية برهان على الألوهية، فالذي يقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، هذه الجملة الأولى. طيب والألوهية تتضمن الربوبية، ايش معناها؟ الذي يأتي بالألوهية فهو ضمنا يعترف بالربوبية، وهذا معنى كلام الشيخ وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة اللي هو الألوهية من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. فالذي يأتي بالألوهية ويقوم بها هو في الحقيقة يعني تضمن الربوبية، فالربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية. الباب السادس، هذا أول الأبواب يعني في تفسير التوحيد، وهكذا إلى آخر الكتاب. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فإذا هذا من الشرك. الآن دخلنا في التفصيل، وكما ذكرنا عند ذكر التوحيد إجمالا لا يظهر المخالف، لا يظهر المخالف. إذا كانت مثلا امرأة عجوز في البيت فيقال لها يا أمتاه اعلمي أن الله تبارك وتعالى يستحق العبادة وحده لا شريك له، لا إله سواه ولا رب غيره، ما في خلاف. لكن لو كانت تلبس خيطا، يا أمتاه ما هذا الخيط؟ تقول هذا الخيط عشان العين، عشان ما حد يحسدها، أقول لا هذا شرك بالله عز وجل، هنا يظهر خلافها. فإذا لا بد من التوحيد تفصيلا. فمن الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني قصده باللبس هو رفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء يعني بعد حصوله، إنسان عنده صداع، إنسان بطنه يؤلمه دوما، فيفعل شيئا من أجل يعني رفع البلاء الرفع. وأما الدفع يعني قبل وقوعه. فهؤلاء الذين يتخذون أسبابا شركية، إما أنهم يقصدون رفع البلاء بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه، فهذا من الشرك. لبس الحلقة والخيط ونحوهما، نحوهما مثل إيش؟ مثل الخرزات وهذه الوسائل المخترعة، تمائم والحديد، هذه الحلقة الحديد الآن اللي موجودة يقول إن هذه بتوصل للقلب وتؤثر عليه، هذا كله دجل. وما يعلق في البيوت والسيارات وما يعلق على الصغار لرفع البلاء أو دفعه. يقول قائل يا أخي أنتم الآن تنفون الأسباب، هذه أسباب، فكيف نرد عليه؟ كيف نرد عليه؟ نقول له أولا أثبت أنه سبب، إما شرعا وإما حسا بالتجربة. فالآن إنسان مثلا يشتكي بطنه، وبعدين لبس حلقة أو علق خيطا، ما علاقة هذا بوجع البطن؟ هذا لم يثبت سببا لا شرعا ولا حسا. ولذلك نقولها هنا قاعدة، قاعدة مهمة، جعل ما ليس سببا سببا شرك أصغر. الأصل فيه أنه شرك أصغر. جعل ما ليس سببا سببا، هذا من الشرك الأصغر، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر. إن كان يقول هذا سبب نقول هذا شرك أصغر. إن كان يعتقد أن الحلقة أو الخيط يؤثر بنفسه هذا شرك أكبر. فإذا كان يعتقده سببا نقول هذا شرك أصغر، إذا كان يعتقد أنه يؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر. فإذا هذا من الشرك بالله عز وجل. قال وقول الله تعالى، نشوف الأدلة. فإذا لا بد أن نعرف التوحيد والشرك على التفصيل بالأدلة، نحفظ هذه الأدلة. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما الدليل من هذه الآية؟ ما الشاهد؟
كاشفات ضره.
نعم، هل هن كاشفات ضره؟ فيقال له يا أخي الآن هذه الحلقة وهذا الخيط هل هذا يكشف الضر؟ إن قال يكشف قل له هذا الدليل، هل ثبت شرعا؟ هل ثبت حسا؟ فإذا الشاهد في قوله تعالى هل هن كاشفات ضره؟ فإذا مثل هذه الأشياء التي لم تثبت لا شرعا ولا حسا هذه لا تنفع بل تضر، كما قال سبحانه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضره أقرب من نفعه. قال وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة رأى رجلا في يده حلقة من صفر، من صفر أي من نحاس، فقال ما هذه؟ ما يهمنا إذا كانت من صفر أو من حديد، الذي يهمنا اعتقاده فيها، هذا الذي يهمنا، هذا الذي يهمنا اعتقاده. ولذلك الشيخ قال لرفع البلاء أو دفعه، فيسأل عن اعتقاده. نحصل أحيانا شباب يلبسون سلاسل في رقابهم، إيش هذا؟ قل بس هذا شباب، فنقول يعني هذا ليس شركا، لأنه ما فعله معتقدا، ما فعله معتقدا لرفع بلاء أو لدفعه. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، من الواهنة، يعني بسبب الواهنة التي عنده، الواهنة يعني مرض ضعف، من هنا سببية، من الواهنة يعني بسبب الواهنة التي عنده، هذا معنى من الواهنة. فقال انزعها، فقال انزعها، الزاي تحتها كسرة، ليس ما فوقها فتحة، نزع ينزع، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم، لا تزيدك إلا وهنا، هو لبس من الواهنة يعني بسبب الوهن والضعف الذي في بدنه، قال لا تزيدك إلا وهنا. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الفلاح المنفي هل هو نفي لمطلق الفلاح ولا للفلاح المطلق؟
يقولون مطلق الفلاح،
هذا نفي، الأصل أنه نفي لمطلق، نعم، لا، الأصل أنه نفي للفلاح المطلق، للفلاح المطلق يعني للفلاح الكامل، يعني قد يدخل النار ثم يخرج منها. فإذا الأصل في الشرك الأصغر نقول فيه نفي للفلاح المطلق. وأما لو كان يعتقد أنها مؤثرة بنفسها فيكون النفي لمطلق الفلاح، مطلق الفلاح يعني أصل الفلاح، يعني لا يفلح أبدا، يخلد في النار. فإذا هذا بحسب حال اللابس، ما أفلحت أبدا، هذا بحسب حال اللابس. إن كان يعتقدها مجرد سبب فيكون نفي للفلاح المطلق، وإن كان يعتقد أنها مؤثرة بنفسها فهذا نفي لمطلق الفلاح. طبعا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. الذي بعده وله، نعم، الشيخ قال رواه أحمد بسند لا بأس به، قال وله يعني لأحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة معروفة، التميمة يعني ما يعلق من أجل إتمام الأمر، سميت تميمة لأن معلقها يعتقد أنها تتم له، تتم له ما يريده، فسميت تميمة من أجل هذا، لأن معلقها يعتقد فيها التمام. فقال فلا أتم الله له، دعاء عليه بعدم التمام. ومن تعلق ودعا، الودع مثل الصدف، الصدف الذي يكون في يخرج من البحر، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. تعلق ودع هذا كان يفعله العرب، الودع يعني حتى يودع، يودع يعني يترك مما يعاني منه، ودع حتى يودع، يودع يعني حتى يترك، حتى يتركه الله عز وجل مما يعني يعاني منه. ومنهم من قال هذه من الدعة، والدعة هي الراحة، وهما متلازمان، فإنه إذا ترك مما يعاني منه حصلت له الراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، يعني لا تركه الله ولا أراحه الله. والحديث أيضا ضعيف. الذي بعده وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. المحقق ماذا قال؟ صفحة 113 عند 4 ماذا قال؟ قال لم أجده بهذا اللفظ. نقول اللفظ موجود في السلسلة الصحيحة برقم 492 من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. فالتميمة شرك، من علق أي وتعلق، لأن ما من معلق إلا وهو متعلق، هو علق ببدنه ويتعلق بقلبه. 492 من علق تميمة فقد أشرك. فإذا كل معلق يتعلق، يعلق على بدنه ويتعلق بإيش؟ ويتعلق بقلبه، والتعلق بغير الله عز وجل شرك. وعندنا حديث آخر في الرقى في التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم، إن الرقى يعني الرقى البدعية، والتمائم جمع تميمة، والتولة، التولة شيء تصنعه النساء يعني ليحببهن في أزواجهن حتى تتحبب إلى الزوج، حتى الزوج يحبها فتصنع هذه التولة، فهذا كله شرك بالله عز وجل. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الشاهد والتمام. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني بسبب الحمى علق الخيط من الحمى، من هنا يعني سببية، خيط من الحمى ليس معناه أن الخيط مصنوع من الحمى، لا، خيط من الحمى يعني مثل من الواهنة، من الواهنة يعني بسبب الواهنة. قال فقطعه. طيب حذيفة هنا قطعه. طيب والحديث على افتراض صحته، النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها، ما نزعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا منافاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متمكنا من نزعها، لكنه أراد من الرجل أن ينزعها بنفسه، وهذا هو، هذا هو يعني الأصل. الأصل أننا عندما ننكر المنكر ينبغي أن نجعل الناس ينزعونه من قلوبهم لا من ظواهرهم. يعني مثلا الولد علق سلسلة كالشباب هؤلاء، والده قادر على أن يعني يضربه وأن ينزعها، لكن لو قال له يا ولدي هذا لا يليق بالرجال، أتحب أنس بن مالك، أتحب ابن عباس، أتحب أبا سعيد الخدري، هؤلاء سلفك، ويبين له هذا، حتى الولد بنفسه ينزعها. فإذا يعني انزعها، هذا هو الأصل، أن المتلبس بمنكر هو الذي يعني يقتنع وينزع. والذي فعله حذيفة سائغ أيضا، لأن هذا من شأن أهل الحسبة، أهل الحسبة المتمكنون يغيرون بأيديهم. فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية في من؟ طبعا هذا الإسناد لا بأس به، له طرق يتقوى بها. الآن هذه الآية في المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، آية في الكفار، فكيف استدل بها حذيفة في مثل هذه الحالة مع أن الرجل مسلم؟ فنقول لهذا لا بأس به بالعموم، لأن آيات القرآن عامة، فهي تشمل الشرك الأكبر، هنا بالنسبة لهذه لا تشمل الشرك الأكبر والشرك الأش والشرك الأصغر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بالنسبة للكفار ما إيمانهم بالله؟ الكفار ما إيمانهم بالله؟ إيمانهم بالربوبية. طيب والمسلمون ما إيمانهم بالله؟ يؤمنون بالله ويوحدونه، لكن يقعون في الشرك الأصغر مثلا فإذا هم مشركون من هذه الجهة. فإذا وهم مشركون يعني عندما تتلى على مسلم فالمراد يعني ما وقع فيه من الشرك ليش؟ الأصغر، إذا كان تلبس بشرك أصغر. ففيه أن الآيات التي في الكفار يعني تتلى في المسلمين بجامع ماذا؟ بجامع يعني عموم معناها، بجامع عموم معناها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.